أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله، واللعن الدائم على أعدائه من الأولين والآخرين إلى قيام الدين. قال الأمر الثالث وهو الرق. من موانع الإرث ذكر المصنف حفظه الله على أنه موانع الإرث خمسة، وهو كان الأمر الأول الكفر، الأمر الثاني القتل، والآن هذا هو الأمر الثالث وهو الرق. المصنف هنا طول البحث، قال مسألة 977: الرق مانع من الإرث في الوارث والمورث، فلا يرث الرق من الحر، وكذا العكس، يعني لا يرث الحر من الرق من العبد على تفصيل لا حاجة للتعرض له، لأن المسألة غير ابتلائية فأطوه، فيصير عندنا بس عنوان يعني خلاصته. واحد من موانع الإرث بالمناسبة هو الرق، لأن العبد لا يرث من مولى ولا المولى يرث من عبده. أكو سؤال الصور ما قريناه بذاك الدرس، وهو ما معنى الدية وما أصناف الدية؟ مو هيجي؟ لا خب الدية ولي الدم بيناك انهم الاقرباء من جهة الرجل، اي، وما عدا الزوج والزوجة. جيد، بقى عندنا اصناف الدية. سؤال حتى قبل ان نطوي هاي الابحاث، سؤال وهو ما هي اصناف الدية؟ طبعا الجواب هذا مذكور في كتاب الديات اللي يسموه تكملة المنهاج، سماه السيد الخوي رحمه الله، وعادة هم من المشاكل اللي ما يعني اللي ما جاي يقرأ هذا الكتاب. طبعا هاي هم فد مشكلة، أنا ذكرت سابقا والآن هم أذكر، أقول أنا نصيحتي للطلب الإخوان أنه لابد الطالب يطلع على دورة فقهية كاملة، لا أقل لها وحدة، لا أقل لها وحدة في حياته، دورة فقهية كاملة. هسه إما شرائع، إما منهاج، إما لمعة، بالنتيجة هاي دورة خفيفة الفقه، مجرد يطلع على كل الفقه، يعني شنو بيع، شنو شراء، شنو إرث، شنو ديات، شنو كذا، هذا لازم يطلع اطلاع، وبعد هو تحصيله، مرة اطلاع يصير 50%، مرة 70%، مرة 90%، كل ما يطلع أكثر ويحضر أكثر راح يستفيد أكثر، باعتبار طالب علم فكون عنده إلمام بكل أبواب الفقه. هاي يعني هذا في مقام الفقه الأولي خلينا أسميه. وكذلك أنصح الإخوان ما دام الآن يسمعون التسجيلات أنه دورة فقهية كاملة استدلالية إذا الله وفقهم، لأنه مثلا في المكاسب راح يواجه الطالب دورة فقهية استدلالية معمقة، لكن في المكاسب فقط، يعني بالبيع والشراء وفي بعض أبواب المعاملات، مو كلها، أجزاء البيع الفضولي وكذا وهيك، المكاسب المحرمة والخيارات، ثلاث مبحث مو هواي هذا حقيقة يعني. أو بالبحث الخارجي، يعني إذا يبقى دورة كاملة ممكن 10 سنين أو 15 سنة هو يادوب يخلص له باب من أبواب الفقه، خلص العمر، هو العمر انتهى بعد، ماكو يجي طاقة. وأكثر الطلبة اللي الآن هو دا أشوف أنا يعني اللي مو عوائل علمية وكذا، يعني فرض نادر ما يخرج واحد مجتهد وروح يصير عنده قدرة للاستدلال وغيره، وعليه أما يصير مبلغ، أما يصير خطيب، أما وكيل مرجعية وغير هاي التفاصيل. فهذا جدا مهم في مسيرته العلمية أو التبليغية، باعتباره طالب جدا مهم يصير عنده دورتين فقهية. هسه إما إذا هو مجتهد خو نور على نور هم يحتاجه، يعني هذا قدر متيقن. مثلا أجيب مثال وبعدين أرجع المطلب من باب الكلام، جر الكلام طبعا، هذا مو كلامي، من باب اللغة العربية. مثلا طالب العلم على كل أصنافه، سواء كان مبلغاً، كان خطيباً، كاتباً، قارئاً، مدرساً، درس ديوان وغير هذه التفصيلات، هو يحتاج أن يكون عنده إلمام كافي باللغة العربية، لابد، هذا قدر لابد منه، يعني ما يصير كل أصناف. كذلك الدورة الفقهية باعتباره طالب علم لابد عنده فقه، يعني ما يصير طالب علم يفتهم بالفلسفة أو يفتهم بالمنطق ما يفتهم بالفقه، كارثة هذه حقيقة خارج اختصاصه. كأنه أريد أقول لابد قدر متيقن عنده فقهيات، وفقهيات واسعة، وفقهيات بمقدار يعني ما نتنازل عنه، أكفد مقدار معين لابد عنده الطالب. يعني تسأله عن بعض التفاصيل أصلاً مو يمه، أصلاً ما سامع بيها، هاي معيب حقيقة. على كل هسه أنا لا أدعي الكمال والعصمة، من باب نصيحة لنفسي أولاً ولإخواني أوجهها، فلا بد دورة فقهية كاملة بمقدار الفقهيات العادية حتى يصير عنده إمام، وفقهية استدلالية حتى اللي باكر يصير معتمد، يصير خطيب، يصير كذا، لابد عنده دورة فقهية استدلالية، يريد يعرف يعني الخمس كيف مستدلين عليه، هيك فد الإمام عنده شوية، الزكاة كيف مستدلين عليها، اكو آيات اكو روايات اكو كذا، اكو إجماع بعض القضايا مثل اللي ذكرت لكم سابقا، موانع الإرث، الكفر والقتل، هاي من الأمور اللي فيها إجماع، يعني هيك عنده فد مقدار بسيط أريد أقول، هذا مهم حقيقة. كيف كان فكتاب الديات هم واحد إذا سمح له الوقت ولقى أستاذ لا بأس أن يحضر كتاب تكملة المنهاج، هذه دورة مو هواي ترى هذه 3 أشهر يمكن هيك تخلص. ما علينا، نرجع لبحثنا. بسم الله، كتاب الأصناف والديات. أصناف الديات إخواني طبعا 6، اكتب يمك بالمسودة هن 6. أولا أو واحد، أي نعم 6، هو المشهور 6، بعدين أعلق عليه بالأخير. المشهور 6، 1 100 بعير، 100 بعير، 100 يكتبها رقم أحسن حتى أحسن. 2 100 بقرة، 3 1000 دينار، 1000 دينار. لكن الدينار اللي قبل شو راح نقدر نطلعه بسعر اليوم؟ الآن هم يتعاملون إما بالغرامات أما بالمثاقيل، لذلك الجواب عليه وكل دينار يساوي 3/4 المثقال. الدينار يساوي 3/4 المثقال الصيرفي، الآن بعد الصيرة الصرافة أهل الذهب وغيرهم يساوي 3/4، وعليه 1000 دينار راح يكون 750 مثقال، لأن 3/4 ويكون من الذهب المتعارف، يعني يابا أكو واحد عيار 21، أكو 18، أكو 24، المتعارف اللي يصير النتيجة مالته 750 مثقال، فراح يصير الدية القسم الثالث أو الصنف الثالث هو 1000 دينار خلاصته يساوي 750 مثقال باليوم. مثقال بيش اليوم؟
750.
اي طبعا غالي بالمناسبة.
شلون طلعت 750 شيخ؟
مو الدينار يساوي 3/4 المثقال.
زين، حولناه من الدينار للمثقال.
للمثقال. فالمثقال ايش قد يصير بالنتيجة؟ 1000 دينار يساوي 750 مثقال. جيد. هاي 3/4 1000 شات، دية 1000 شات. 5 10,000 درهم، خمسة 10,000 درهم، 10,000 درهم نريد احنا 10,000 درهم، خو ما عندنا دراهم نروح نطي، نريد نسأل هماتي انه يابا ايش قد يساوي بالمثقال؟ الجواب كل 10 دراهم تساوي 5.25 مثقال صيرفي. كل 10 دراهم تساوي 5.25 مثقال، فش قد يساوي 10,000 خلاصتها؟ 10,000 درهم تساوي 5,250 مثقال صيرفي. على هذا هيك تطلع النتيجة، 5,250 مثقال فضة.
اللي هي هسه المتعارف 5500.
احسنت، 5,250 مثقال فضة. خلي اكمل واضيف التعليقات. 6 حلة وكل حلة ثوبان.
حلة؟
اي حلة الظاهرية حلة. حلة وكل حلة ثوبان. يعني شنو معنى الحلة؟ قال ثوبان. ثوبين متعارفين. إيش كم واحد؟ مئة. لا هن مئة حلة. وكل حلة ثوبان. فيصير كم ثوب؟ 200. 200 ثوب. جيد. مئة حلة وكل حلة ثوبان فيصير 200 ثوب. الثوب المتعارف. وقيل هناك رأي فقهي قال هذا الثوبان من أثواب اليمن، القماش مالته حتى يصير غالي قيلة، لكن هم السيد أخوي ما قال هذا القيلة لا داعي له. صار ستة أصناف. جيد
جيد.
سماحة السيد المصنف حفظه الله قال هذا القسم السادس فيه إشكال في كونه من أصناف الديات، فيه إشكال. هذا ليس يعني مو ثابت مو واضح أنه من أصناف الديات. يا قسم
السادس مال الحلة.
السادس راح نبقى كم قسم عندنا؟ خمسة.
خمسة.
هاي خمسة شلون يقدر يدفع الجاني للقاتل؟ طبعا يدفع بالتخيير، هو مخير، القاتل مخير بين هذه الأصناف. أكو شوية تفصيلات في هاي الأقسام وكذا موكولة للديات، بعد أنا ما راح أخذ بالتفصيلات. خلاصته هو
يعني ترتيب أموري عرضي.
لا أي عرضي، مخير مخير مخير، الجاني مخير بين هذه الأصناف. طبعا بديهي هو وين راح يروح؟ راح يروح للأقل. واضح
مال الثواب كنا
الأثواب قلنا السيد ما قبل بهم، المصانف ما قبل بهم. بعد وين يروح؟ يروح للدراهم اللي هي 5250 مثقال. هو هذا وهذا اقل شيء طبعا. طبعا بسعر هسه الايام بهذا اليوم اللي احنا 1442 بشهر شوال، خاف واحد هم التسجيل بعدين يسمعها، في هذا التاريخ تقريبا 30 مليون يطلع بالمناسبه.
هاي الرابعه
اي نعم الخامسه اي. اما اذا تريد تقيسه على الذهب يطلع فوق 100 مليون. جيد ما علينا. بعد هذا هو يروح يسأل
يعني فضة أو ذهب شيخي؟
ها؟
فضة أو ذهب؟
فضة أو ذهب أو بعير أو بقرة، بعد هاي ألف شات بكيفه مخير. بس أدا أقول أقلهم الظاهر أن أقلهم الظاهر هو الدراهم. لذلك في بعض استفتاءات المكتب المرجعية من يسأل واحد على الدية ما يجيبون الأصناف وكذا، يقولوا له ويكفي أن يدفع 5250 مثقال، يكفي هذا المقدار كافي مبرئ للذمة.
يا شيخي الثالثة مو أقل 750
مثقال ذهب شيخ. ذهب ذاك وشتان ما بين الاثنين.
اي ذاك أغلى صح.
أي. كيف كان بعد هو مخير إذا يشوف الذهب أقل كذا ما أدري بعد هذا يم يحصل. بالنتيجة جوابه هو 5250 مثقال. هذه هي الأصناف وهو مخير، والصنف الأخير أشرنا له أنه فيه إشكال عند المصنف. الأمر الرابع من الأمور التي يمنع فيها الإرث، من موانع الإرث تمام، وهو الولادة من الزنا. هذا الطفل الزنا لا يرث من أبويه، نستجير بالله. هاي من الآثار التي تترتب على الزنا أنه لا يرث من أبيه. هذا نقراء البحث ما به هواي توقف، البحث اللي بعده شوية راهدنا. قال الأمر الرابع الولادة من الزنا، لا توارث بين ولد الزنا وبين أبيه الزاني، بل ومن يتقرب به لا يرث من أبيه ولا يرث من أقرباء أبيه. بعبارة يعني لا من أبوه ولا من جده، ولا من عمامه اللي هم اخوان ابوه هذا الزاني، سوى له جريمه هذا. فلا يرثهم كما لا يرثونه، لا يرثهم
ولا يرث
ولا يرثونه، كل ذول الأقرباء لا يرثون هذا الزاني ولا يرثون بعده. وكذلك لا توارث بينه وبين أمه الزانية ومن يتقرب بها. فخلاصة المسألة لا يرث ولا يرثون منه، لا أم وأقربائه ولا أبو وأقربائه. مسألة أخرى، إذا كان الزنا من أحد الأبوين دون الآخر، لطيف، يصير من جهة الأم وطئ شبهة بناها أنه هذا عقد صحيح، وهذا طلع شنو ما أدري شو يسموها بتعبيرنا، يعني محتال عليها، قال يا أبا هذا أكو عقد هيجي طريقة وهيجي، تعال يسوي العقد خلاص بناها صحيح. هو يدري أنه العقد خطأ، إذا هو يدري هو من جهته زنا، ومن جهتها وطأ شبهة مشتبهة، وطأ شبهة يرث مو زنا بالنتيجة. فالنتيجة شو يصير؟ قال إذا كان الزنا من أحد الأبوين دون الآخر بأن بيانية، كان الفعل من الآخر شبهة، من الأم شبهة، النتيجة أم أو هو، انتفى التوارث بين الولد والزاني، من جهة الزاني لا توارث، ومن يتقرب به خاصة، ويثبت التوارث والإرث بينه هذا الابن وبين الذي لا يكون زانيا من أبويه ومن يتقرب به. والمسألة
يرث من أمه إذا حسب المثال بس،
أي يرث من أمه وأمه ترث منه، بس من جهة أبوه لا. هذا هو يعني حسب النتيجة يصير مرات من جهة الأب مرات من جهة الأم، واحد يدري واحد ما يدري كيف كان. مسألة، يثبت التوارث بين ولد الزنا وأقربائه من غير الزنا. هسه هذا هيك كأنه المسألة هيك تريد تقول، يقول يا أبا دقيقة تنبيه، ترى هذا مو الزنا لا يرث على الإطلاق، لا يرث من الزاني من أبيه الزاني لأنه زنا من أبوه ولا من أمه وأقربائه، بس مو ما يرث على الإطلاق، فيرث من أخيه وما عنده مشكلة بي. يرث لو فرضنا هسه أخي مو أخو، خلينا نقول مثال أصح، يرث من ابنه، خو ابنه يرث منه.
ها ترى الشيخ 78 قالت كذا ما يرث
يعني. واضح واضح، لا أنا شوي تقريري هسه دقيقة بخدمتكم. هذا الطفل ولد الزنا مو ممنوع من الإرث مطلقا، ممنوع من أبيه الزاني وأقربائه، ممنوع من أمه وأقربائه. فلو تزوج هذا زوجة ومات، هل ترث منه زوجته؟ نعم ترث. هل لو تزوج وهو مات فترث زوجته منه، لأنه هاي الممنوع هو من جهة الأب ومن جهة الأم. أما هاي خو زوجته، خو أبنائه، بعدين هو هذا ولد الزنا يصير عنده أبناء، إذا مات ولد الزنا أبنائه يرثون منه؟ أي نعم يرثون، يرثون إذا كانوا بعقد طبعا. لو فرضنا
الواسطة انتفت،
أي
الزاني انتفت،
أحسنتم. فإذا هذا لا يسري، يعني الزاني ليس ممنوع من الإرث والتوارث مطلقا، بل ممنوع من جهة الأب والأم ومن يتقرب بهما. قال يثبت التوارث بين ولد الزنا وأقربائه من غير الزنا كالولد وكذا الزوج أو الزوجة، فيرثهم ويرثونه، ما عندنا مشكلة بأولاد زوجته. وإذا مات مع عدم الوارث، لاحظ هنا أخو جيد، نقول يا أبا هذا الابن لا يرث منا أمه ولا أبوه ولا هذا، يرثون الأقرباء البقية. زين إذا مات هو بعد شاب، بعد ما عنده لا زوجة ولا عنده أبناء، وين راح تروح أمواله؟ وإذا مات مع عدم الوارث فإنه للمولى المعتق، لأنه من جهة النسب متوقف لأنه زنا، بقى وين نلتجئ؟ إلى جهة السبب، السبب الوارث المعتق أولا، ثم ضامن الجريرة إن كان، ثم إذا ماكو لا هذا ولا ذاك يرجع أمواله إلى الإمام عليه السلام. طبعا
ضامن هذا اللي هو ابن التبني؟
لا لا لا، مو تبني، لا تبني ولد شرعي، هذا زنا زنا.
لا لا شنو قلنا يرث أولو المولى، هذا إذا كان عبد.
اي والضامن،
والضامن شنو؟
الضامن شرحته في اول درس ال الارث. سامعي لو ما سامعي؟
لا ما سامعي.
مشكلتكم هاي، لا لو قال لي سامعه وناسي اعيده، بس اذا قلت له مساء الخير روح اسمع. ضامن الجريره هو اللي يضمن الجنايه، يقول يابا هذا الرجل اي شيء يسوي انا اتكفل بجنايته، اي جريمه يسويها، يكسر لواحد، يضرب لواحد، يقتل لواحد، انا اتكفل بجناياته. هذا كانه من باب الاحسان، ما ادري، كانه اذا مات وما عنده ورث يجون ينطون الورث لهذا الذي كان ضامنه.
يعني هسه هذا الضامن فقط بهاي الحاله يشتغل؟
اي نعم. ثم الامام عليه السلام طبعا إذا تذكرون، هاي إضافة انقدحت في ذهني، أن الإمام يرث من لا وارث له. فإذا أجوا بالقتل العمد قالوا يابا هذا لابد يقتصون منه، يقتص منه الإمام. في القتل العمد يمكن للوارث ولي الدم إما أن يقتص، وإما أن يتصالح، وإما أن يعفو. حقه لو مو من حقه؟
من حقه.
زين إذا لا وارث له إلا الإمام، الآن هو بدل الإمام الحاكم الشرعي.
لكن ولي الدم من جهة الأب.
إذا ماكو يصير الإمام.
إيه.
فيمكن للإمام أن بدل أن يقتص منه أن يأخذ ذية، ممكن، بس بالمناسبة لا يمكن للإمام أن يعفو، ليست من صلاحياته. ليش؟ يقولون كأنه في بعض الاستدلال، لأن الإمام هو من نقول يرث، يعني مو يرث لشخصه، يعني هو مو يرجع إلى جعبة الإمام وإلى ملكية الإمام هاي الأموال، بل الإمام أو الحاكم هو نائب الإمام هنا من باب الأمين، راح يأخذ الأموال ويصرفها في محلها، فهي الأموال أموال
المسلمين،
أموال المسلمين أحسنتم، تدخل في بيت مال المسلمين، فما عنده صلاحية أن يعفو. هاي فد يعني جملة اعتراضية بين قوسين تحت فائدة. نرجع لكلامنا، مسألة 981، الولادة من الوطء المحرم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد وأبويه ومن يتقرب بهما، لأن المقاربة بعض الأحيان مقاربة حلال وبعض الأحيان زنا وبعضها محرمة، مع العلم هي بين زوجين
حائض
مثلا، لأن هو ممنوع من المقاربة في حالة الاعتكاف، إذا كان الاعتكاف واجب يصير يحرم عليه إفساده ويحرم المقاربة، وهي هم التمكين يكون متمكن بالنتيجة، أو المثال بالإحرام في حالة الحج أو في رمضان يحرم التمكين وهو يحرم المقاربة.
هذا مال النساء بالحج شيخي،
إيه
الذي لا طواف النساء الذي لا يعمله تحرم عليه وضع.
يحرم عليه مقاربة تزوجت حينئذين، لكن لو قاربه وحصل طفل يقول يابا اني هي مره هاي ما ادري خلال سنه ما ادري قد هي حصت مقاربه وكانت في حاله الحرام، يعني متاكدين هذا الطفل من الحرام من وطء الحرام، الجواب هذا ما له علاقه، يرث. الممنوع من الارث هو فقط الزنا، قال الوطء المحرم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد وأبويه ومن يتقرب بهما، فلو وطأ الزوج زوجته في حالة الإحرام محرم عليه أو عليها بالنتيجة، أو في شهر رمضان مثلا وكان عالمين بالحال، طبعا مرة ما يدرون جاهلين كذا ذاك يختلف، لو فرضنا عالمين فعلقت منه صارت علقة بالنتيجة أو طفل تعلق وولدت، ثبت التوارث بينه وبينهما بين هذا المولود ابنهم بالنتيجة ابنه. الممنوع هو الزنا. مسألة، قال المتولد من وطء الشبهة كالمتولد من الوطء المستحق شرعا في ثبوت التوارث. وطء الشبهة ليس زنا إلا أنه حاصل اشتباه، وعليه فهو منزل منزلة الوطء الطبيعي الحلال الذي لا يمنع من الإرث. أقول أعساته زين، هاي نقطة تتكلم بها المسألة. المتولد من وطء الشبهة كالمتولد من الوطء الشرعي الصحيح في ثبوت التوارث بينه وبين أبويه ومن يتقرب بهما، لا أشكال. واحد. اثنين، أكو صورة ثانية تحدث المسألة. أكو وطء عندنا حرام وفاسد، وعندهم بعض المذاهب والأديان صحيح. هذه المقاربة بناء على هذا العقد اللي عندهم صحيح، فأنتجوا مولود ثم هذا بعدين تابوا أو استسلموا أو أسلموا الأبوين والمولود، بعدين يجوا يسألون يقول هذا ابننا ترى كان من وطء على ذاك المذهب صحيح، أما على مذهبكم خطأ، فهذا هل هو يرث أو لا يرث؟ الجواب يرث، لأنه ما دام على المذهب الآخر كان صحيح. نعم، بالمناسبة إذا كان وطء لا على مذهبنا صحيح ولا على مذهبهم الذين كان ينتحلونه صحيح، حينئذ إذن يكون زنا. لا هو صحيح على مذهبكم ولا هو صحيح على مذهبنا، يكون زنا حينئذ، نستعيذ بالله. واضح؟ فلا يرثوا. واضح الصوت؟
ألو،
واضح الصوت عندكم؟
اي واضح.
جيد، بسم الله. قال وكذلك المتولد من وطء مستحق بحسب سائر الملل، حسب الملل اللي كان بيها والمذاهب، فيثبت التوارث بينه وبين أقاربه من الأب والأم وغيرهما، ثابت ولا أشكال فيه. الأمر الخامس وهو اللعان، طبعا مر كلام بحث مفصل في بحث اللعان، أو هو يسمى كتاب اللعان، في صفحة تقريبا 210 أو 209 بالضبط، يعني هناك واحد يراجع حتى يصير عنده أنس بالبحث. كيف كان اللعان؟ هو اتهام، خلاصته اتهام للزوجة. إذا كان الاتهام من جهة الزوج يجي يتهم زوجته ويقول هذا مو ابني هذه زانية، نستعيذ بالله، هذا يحتاج إلى لعان، لأنه مو مجرد الكلام، مجرد كلامه واتهامه للزوجة يثبت عليه الحد، لابد من أن يجلد. هذا للزوج. أما الإنسان العادي تعبيرنا هم ما يصير يعني يوجه الاتهام إلى النساء المحصنات، وإذا اتهم النساء فيثبت عليه الحد، إما يجيب شهود وإما يثبت عليه شهود، وهذا دليله في الآيات القرآنية الكريمة. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لابد يجيبوا أربع شهداء، إذا ما جابوا مجرد حكي يحاسبون على كلامهم، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، بسورة النور الآية 4. هذا المن الذي يرمون المحصنات، النساء المزوجات يتهمون بالزنا وغيره، نستعيذ بالله، من غير زوج هذا الرجال الآخرين، يعني بخلاصته من اتهم امرأة بالزنا إما أن يأتي بالشهود أربعة تثبت بها الفاحشة، وإما أن يجلد 80 جلدة. خلاصة تم. أما الزوج لا، الكلام شوية بتفصيل آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الآية القرآنية تقول: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. أولا لابد يجيبون شهداء أربعة، إذا جابوا بها ونعمت، إذا ما جابوا ما عندهم شهداء، يقول بس أني شفت بعيوني بتعبيره، إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله وحدة تكفي بدل الأربعة وإنه لمن الصادقين. هاي فشهادة 4 لابد يشهد على نفسه، يقول أشهد بالله أنها زانية مثلا، أو هذا مو ابني. بالنتيجة أكو صيغة موجودة في كتاب اللعان أنه واحد يقدر يراجعها، الصيغة تقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت، من هذا القذف يكرر هاي العبارة 4 مرات، بالخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، هو هذا اللعان يلعنه. هي شو تقول طريقتها؟ تقول نفس الطريقة، أشهد بالله أنه لمن الكاذبين في مقالته، يعني هو يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين 4 مرات، هي هم تشهد على نفسها وتتبرأ وتقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين. طبعا إذا ما شهدت راح يثبت عليها، لابد هي تدفع عن نفسها، وهو إذا ما شهد يثبت عليه، يثبت عليها الحد، لأنه هذا كلامه من دون دليل ولا من دون لعان، يثبت عليه الحد 80 جلدة. إذا قال هذه المقالة تبرأ هو من خانته ولا حد عليه، يبقى عليها هي هم لازم تبرئ نفسها، تأتي بهذه الطريقة، إذا ما جاءت بهذه الصيغة تبقى هي محتملة الاتهام، وتقول هي بالأخير بالخامسة إن غضب الله علي إن كنت من الصادقين. هذا كله طبعا في كتاب اللعان احنا بيناه اعتمادا على الآية القرآنية، قلت لكم دليله واضح، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات، كل واحد يشهد على نفسه 4 مرات بالله وإنه لمن الصادقين، والخامسة هاي القرآن دا أقرأ الآية أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وحينئذ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا أجريت هذه الطريقة صار لعان، هو أدرأ عن نفسه وتبرأ من المولود، وهي أدرأت عن نفسه وتبرعت من الحاد والجلد، وعليه ثبت اللعان. إذا ثبت اللعان يكون مانعا من التوارث بين من؟ طبعا هذا الطفل، لأنه أبوه تبرأ منه، يقول مو طفلي، وثبت اللعان. اللعان قرينة ودليل ظاهرا وظاهري على أنه هذا مو ابنه بعد، إذا مو ابنه فلا توارث لا بين الأب ومن يتقرب به ولا بين هذا المولود. أما هذا المولود بينه وبين أمه خوي يتوارث لا إشكال فيه،
صار مانع من جهة الأب،
من جهة الإرث ومن جهة الأب. نعم، وأقرباء الأب. قال مسألة 983: يمنع اللعان من التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقربائه من قبله كالأعمام والأجداد والإخوة للأب، ولا يمنع من التوارث بين الولد وأمه، وكذا بينه وبين أقربائه من قبلها، من قبل الأم، من إخوة وأخوال وخالات ونحوه. فولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها من جهة الأم وأولاده، يرثون أبناء أخو ما عندنا، ويرثه زوجته وزوجه، لأنه هذا تارة ذكر وتارة أنثى الولد الملعون، ولا يرثه الأب ومن يتقرب به وحده. فإن ترك، راح أجيب لنا أمثلة لا أكثر، فإن ترك أمه منفردة، إذا عنده بس أم، الأم ترث، الأم إيش قد ترث؟ سابقا قلنا من دون الولد ترث الثلث، مع الأولاد ترث السدس، هاي بعد لازم تنحفظ. فإن ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا، هذا فرض ثلث، والباقي يرد عليها، الباقي يرد عليها، فهي ترث الكل، الثلث من جهة الفرض والباقي من جهة الرد يرد إليها من جهة القرابة. هذا مثال. وإن ترك مع الأم أولاد كان لها السدس الأم، والباقي يكون للأبناء، للذكر ضعف حظ الأنثى. نعم، إلا إذا كانت الأبناء بنت واحدة. البنت الواحدة مر علينا أنها ترث النصف، والأم مع وجود هذه البنت ترث السدس فقط، هذا فرضا، والباقي يقسم على الأم وعلى البنت تقسيم من جهة الرد. سابقا أشرنا إلى بعض هاي الطريقة الرد، كيفية التقسيم وتفصيله سوف يأتي بعد ما أشرحه هنا، الدرس اللي داركنا سوف يأتي إن شاء الله كيف نرجع الرد الزائد. قال إلا إذا كان الولد بنتا واحدة فلها النصف فرضا، فرض آية قرآنية موجودة، ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الأم، والباقي يرجع يقسم على الأم ويقسم على البنت. جيد. وإذا ترك زوجا أو زوجة فلها نصيبه كغيره، حالة من حال الأزواج العاديين، الزوج إلى حصة والزوجة لها حصة، وتجري الأحكام الآتية في طبقات الإرث جميعا، وهكذا يعني، والطبقات كلها تأتي ولا مانع منها، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلا في عدم التوارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به وحده. يعني كل الطبقات تجري وكل التفصيلات تجري إلا من جهة الأب، لا هو ولا من يتقرب معه. بعد داركنا الوقت هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.